بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, قال النووي رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من الفضائل والمسائل والأحكام المختصة بهذا اليوم المبارك العظيم, يوم الجمعة, يوم عيد الأسبوع, والذي تقام فيه هذه الفريضة العظيمة ويستمع فيه للخطبة النافعة الجامعة ويحسن فيه التهيؤ والتبكير, وفيه ساعة مباركة استجاب فيها الدعاء ولا يرد, وفيه استحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وثمة مسائل وفضائل وأحكام تتعلق بهذا اليوم المبارك جمع المصنف رحمه الله تعالى جملة منها من خلال ما ساقه من أحاديث في هذا الباب العظيم. وبدأ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في السورة التي اسمها الجمعة, سورة الجمعة, قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمراد بالصلاة صلاة الجمعة. إذا قضيت, أي قضى العبد وانتهى وفرغ من صلاة الجمعة, قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, أي من بيع وشراء واكتساب رزق وطلب معيشة, وابتغوا من فضل الله. وألا يكون المرء في ابتغائه للمعيشة والرزق والفضل غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى, ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا أن عناية العبد بطاعة الله ومواظبته على ذكر الله سبحانه وتعالى سبب فلاحه في دنياه وأخراه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان فضل هذا اليوم العظيم, حيث أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس, والمراد أي في أيام الأسبوع السبعة, فهو خير أيام الأسبوع. أما أيام السنة فخيرها يوم عرفة, فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع, ويوم عرفة خير أيام السنة. وإذا توافق الجمعة وعرفة فكان يوم عرفة يوم جمعة, يكون بذلك اجتمع خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وهذا من خصائص هذا اليوم، أن بدء الخلق كان في يوم الجمعة، وبداية الابتلاء كان في اليوم يوم الجمعة، ودخول الجنة كان في يوم الجمعة. وهذا كله مما يدل على مكانة هذا اليوم وعظيم شأنه. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل التهيؤ وحسن الاستعداد للجمعة بالوضوء والإحسان في الوضوء، ثم حسن الاستماع والإنصات، وأن من كان كذلك في تهيئه واستعداده وحسن استماعه وانتفاعه فله من الأجر أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، فيكون مجموع ذلك غفران 10 أيام من أيام عمره. ثم قال: ومن مس الحصى فقد لغى. جاء في بعض الأحاديث: ومن لغى فلا جمعة له، أي أنها يفوت عليه فثوابها وأجرها، ولا يحصل ما فيها من الموعود العظيم. وهذا الحديث يدل على وجوب الاستماع والإنصات، ولا ينشغل عن سماع الخطبة بمس الحصى أو اللهو أو اللعب، سواء بيديه أو بملابسه أو بغير ذلك، بل يكون ساكنا منصتا مقبلا على الإمام بحسن الاستماع وحسن الاستفادة حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة، وأنه مكفر لما بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فيه أن التكفير الحاصل بصلاة الجمعة والعناية بها، كذلك الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، إنما هو للصغائر دون الكبائر. ولهذا قال في الحديث: إذا اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل. الشاهد أن هذا فيه فضل للجمعة، وأنه باب من أبواب المغفرة وتكفير السيئات. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، وعن ابن عمر رضي الله عنه، أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. وهذا من الأحاديث التي فيها الوعيد والتهديد لمن ترك شهود الجمعة من غير عذر كمرض أو نحو ذلك. وهذا فيه تأكيد وجوب الجمعة ووجوب شهودها، وأن تركها والتساهل في ذلك يعد معصية عظيمة وذنبا عظيما، كما هو واضح في دلالة هذا الحديث وما فيه من وعيد. يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، الجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي بسبب هذا الترك والتهاون بالجمعة، ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا فيه أن ترك الجمعة يعاقب العاصي عليه بالختم على قلبه بأن يكون والعياذ بالله من الغافلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بغسل الجمعة والتأكيد عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذا الغسل، هل هو من حيث حكمه هل هو واجب أو مستحب؟ فبعض العلماء قالوا بوجوب غسل الجمعة استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث ابن عمر الذي مر معنا، واستنادا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجمهور العلماء قالوا إنه مستحب، وجعلوا هذه الأوامر بالغسل محمولة على الندب، محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، حديث سمرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من اغتسل فالغسل أفضل. فهذا مما استدل به من حمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن ما من شيء إلا أنه يتأكد على أصحاب المهن والعمل والفلاحة ممن يترتب على أعمالهم انبعاث الروائح غير الجيدة من أبدانهم أن يغتسلوا ويكون متأكدا في حقهم لتزول تلك الروائح الكريهة المؤذية للناس. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فضل شهود الجمعة مع حسن التهيؤ والاستعداد والنظافة والطيب والهدوء وعدم إيذاء الناس، التبكير للمسجد وصلاة ما تيسر له من نافلة قبل الجمعة، ثم حسن الاستماع والإنصات إلى الإمام، وأن ذلك باب عظيم من أبواب الغفران. قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن يوفق لحسن الاستعداد والتهيؤ والتبكير والانتفاع بهذا اليوم العظيم المبارك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. وهذا الحديث فيه فضل التبكير للجمعة، وفيه أن من يشهدون صلاة الجمعة يتفاوتون في أجرهم بحسب التبكير، وأن الأكثر تبكيرا لشهود وحضور هذه الصلاة أعظم أجرا. فالذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. وهذا يدل على التفاوت في الأجر بحسب التبكير، وأن المسلم يستحب له أن يحسن في الاغتسال والتهيؤ، ويستحب له أن يأتي مبكرا لشهود هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. قال رحمه الله: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ففيه ساعة لا يرد الله فيها الدعاء، لا يسأل أحد شيئا الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا يدل على أن هذا من خصائص هذا اليوم الجمعة، أن فيه ساعة تستجاب فيها الدعوات، ويستفاد منه أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة، وهي ساعة يسيرة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال وأشار بيدي يقللها، لكنها عظيمة الشأن، فينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة. وقد اختلف أهل العلم في تعيين وقت هذه الساعة، ساعة الإجابة، إلى أقوال تزيد على 10 أقوال، لكن أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول هذا الحديث، حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عمر قال سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، قال قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والحديث خرجه مسلم في صحيحه. والقول الثاني أن هذه الساعة بعد العصر، أن هذه الساعة بعد العصر، وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. قال رحمه الله عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذا الباب المتعلق بفضل الجمعة فيه بيان فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها معروضة عليه، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في جميع الأوقات، لكنه يزيد من ذلك في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة إلى قلبي في كل وقت، ولكنها في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي. قال رحمه الله تعالى باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله 3، وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني 1/3 أمتي فخررت ساجدا ربي شاكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 1/3 أمتي فخررت ساجدا لربي شاكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 1/3 الآخر فخررت ساجدا لربي، رواه أبو داود. هذه الترجمة في استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، فالشكر يكون عند تجدد النعم، لأن النعم على نوعين، نعم متجددة ونعم مستمرة مع العبد، فالشكر إنما هو للنعمة المتجددة، كأن يولد الإنسان مولودا أو يندفع عنه شر أو مصيبة أو يشفى مثلا من مرض أو نحو ذلك تجدد النعم، سواء باندفاع بلية أو بحصول نعمة ظاهرة، فهذا يستحب فيه الشكر، سجود الشكر لله عز وجل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه كلام، لكن سجود الشكر ثابت في غير ما حديث، ومنها الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من الفضائل والمسائل والأحكام المختصة بهذا اليوم المبارك العظيم، يوم الجمعة، يوم عيد الأسبوع، والذي تقام فيه هذه الفريضة العظيمة، ويستمع فيه للخطبة النافعة الجامعة، ويحسن فيه التهيؤ والتبكير، وفيه ساعة مباركة استجاب فيها الدعاء ولا يرد، وفيه استحب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وثمة مسائل وفضائل وأحكام تتعلق بهذا اليوم المبارك جمع المصنف رحمه الله تعالى جملة منها من خلال ما ساقه من أحاديث في هذا الباب العظيم. وبدأ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في السورة التي اسمها الجمعة، سورة الجمعة، قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمراد بالصلاة صلاة الجمعة، إذا قضيت أي قضى العبد وانتهى وفرغ من صلاة الجمعة، قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من بيع وشراء واكتساب رزق وطلب معيشة، وابتغوا من فضل الله. وألا يكون المرء في ابتغائه للمعيشة والرزق والفضل غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا أن عناية العبد بطاعة الله ومواظبته على ذكر الله سبحانه وتعالى سبب فلاحه في دنياه وأخراه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان فضل هذا اليوم العظيم، حيث أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، والمراد أي في أيام الأسبوع السبعة فهو خير أيام الأسبوع، أما أيام السنة فخيرها يوم عرفة، فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع ويوم عرفة خير أيام السنة. وإذا توافق الجمعة وعرفة فكان يوم عرفة يوم جمعة، يكون بذلك اجتمع خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة. قال فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وهذا من خصائص هذا اليوم أن بدء الخلق كان في يوم الجمعة، وبداية الابتلاء كان في اليوم يوم الجمعة، ودخول الجنة كان في يوم الجمعة. وهذا كله مما يدل على مكانة هذا اليوم وعظيم شأنه. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل التهيؤ وحسن الاستعداد للجمعة بالوضوء والإحسان في الوضوء، ثم حسن الاستماع والإنصات، وأن من كان كذلك في تهيئه واستعداده وحسن استماعه وانتفاعه فله من الأجر أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، فيكون مجموع ذلك غفران عشرة أيام من أيام عمره. ثم قال ومن مس الحصى فقد لغى، جاء في بعض الأحاديث ومن لغى فلا جمعة له، أي أنها يفوت عليه فثوابها وأجرها ولا يحصل ما فيها من الموعود العظيم. وهذا الحديث يدل على وجوب الاستماع والإنصات، ولا ينشغل عن سماع الخطبة بمس الحصى أو اللهو أو اللعب سواء بيديه أو بملابسه أو بغير ذلك، بل يكون ساكنا منصتا مقبلا على الإمام بحسن الاستماع وحسن الاستفادة حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. قال رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة وأنه مكفر لما بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فيه أن التكفير الحاصل بصلاة الجمعة والعناية بها وكذلك الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان إنما هو للصغائر دون الكبائر، ولهذا قال في الحديث إذا اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل. الشاهد أن هذا فيه فضل الجمعة، وأنه باب من أبواب المغفرة وتكفير السيئات. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه، أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. وهذا من الأحاديث التي فيها الوعيد والتهديد لمن ترك شهود الجمعة من غير عذر كمرض أو نحو ذلك، وهذا فيه تأكيد وجوب الجمعة ووجوب شهودها، وأن تركها والتساهل في ذلك يعد معصية عظيمة وذنبا عظيما، كما هو واضح في دلالة هذا الحديث وما فيه من وعيد. يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، الجمعات، جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي بسبب هذا الترك والتهاون بالجمعة، ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا فيه أن ترك الجمعة يعاقب العاصي عليه بالختم على قلبه بأن يكون والعياذ بالله من الغافلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بغسل الجمعة والتأكيد عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذا الغسل، هل هو من حيث حكمه هل هو واجب أو مستحب؟ فبعض العلماء قالوا بوجوب غسل الجمعة استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث ابن عمر الذي مر معنا، واستنادا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجمهور العلماء قالوا إنه مستحب، وجعلوا هذه الأوامر بالغسل محمولة على الندب، محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، حديث سمرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من اغتسل فالغسل أفضل. فهذا مما استدل به من حمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب.
لكن ما من شيء إلا أنه يتأكد على أصحاب المهن والعمل والفلاحة ممن يترتب على أعمالهم انبعاث الروائح غير الجيدة من أبدانهم أن يغتسلوا ويكون متأكدا في حقهم لتزول تلك الروائح الكريهة المؤذية للناس.
قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فضل شهود الجمعة مع حسن التهيؤ والاستعداد والنظافة والطيب والهدوء وعدم إيذاء الناس، التبكير للمسجد وصلاة ما تيسر له من نافلة قبل الجمعة، ثم حسن الاستماع والإنصات إلى الإمام، وأن ذلك باب عظيم من أبواب الغفران. قال: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن يوفق لحسن الاستعداد والتهيؤ والتبكير والانتفاع بهذا اليوم العظيم المبارك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. وهذا الحديث فيه فضل التبكير للجمعة، وفيه أن من يشهدون صلاة الجمعة يتفاوتون في أجرهم بحسب التبكير، وأن الأكثر تبكيرا لشهود وحضور هذه الصلاة أعظم أجرا. فالذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. هذا يدل على التفاوت في الأجر بحسب التبكير، وأن المسلم يستحب له أن يحسن في الاغتسال والتهيؤ، ويستحب له أن يأتي مبكرا لشهود هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. قال رحمه الله: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت رسولا أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ففيه ساعة لا يرد الله فيها الدعاء، لا يسأل أحد شيئا الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا يدل على أن هذا من خصائص هذا اليوم الجمعة أن فيه ساعة تستجاب فيها الدعوات. ويستفاد منه أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة، وهي ساعة يسيرة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال وأشار بيدي يقللها، لكنها عظيمة الشأن، فينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة. وقد اختلف أهل العلم في تعيين وقت هذه الساعة ساعة الإجابة إلى أقوال تزيد على 10 أقوال، لكن أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول هذا الحديث، حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عمر قال سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والحديث خرجه مسلم في صحيحه. والقول الثاني أن هذه الساعة بعد العصر، أن هذه الساعة بعد العصر، وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. قال رحمه الله عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذا الباب المتعلق بفضل الجمعة فيه بيان فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها معروضة عليه، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في جميع الأوقات، لكنه يزيد من ذلك في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة إلى قلبي في كل وقت، ولكنها في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي. قال رحمه الله تعالى باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه
فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلثا أمتي فخررت ساجدا ربي شاكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شاكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. هذه الترجمة في استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، فالشكر يكون عند تجدد النعم، لأن النعم على نوعين: نعم متجددة ونعم مستمرة مع العبد. فالشكر إنما هو للنعمة المتجددة، كأن يولد الإنسان مولودا أو يندفع عنه شر أو مصيبة أو يشفى مثلا من مرض أو نحو ذلك، تجدد النعم سواء باندفاع بلية أو بحصول نعمة، نعمة ظاهرة. فهذا يستحب فيه الشكر، سجود الشكر لله عز وجل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه كلام، لكن سجود الشكر ثابت في غير ما حديث، ومنها الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.